رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ مستعينا بالله بتدريس كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونبدأ هذه الدروس بهذا الدرس عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد. فأقول: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، وقبيلة بني تميم هي إحدى القبائل العربية، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون موجودة مستمرة إلى آخر الزمان، وأنها لا تنقرض قبل آخر الزمان، لأن الرسول عليه السلام أخبر بأنهم أشد الناس على الدجال، يعني أن الدجال إذا خرج فيكون من أشد الناس عليه قبيلة بني تميم. فهذا يدلنا على بقاء هذه الدولة، هذه القبيلة، واستمرارها إلى نهاية الزمان. وقد جاء أيضا أن ممن يبقى إلى آخر الزمان آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في الأحاديث المتواترة عن المهدي الذي هو من آل البيت، وقد جاء في بعض هذه الأحاديث المتواترة: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا. فالأحاديث تواترت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خروج المهدي، وأنه يكون موجودا في آخر الزمان، وهذا يدلنا على بقاء هذه، يعني هؤلاء الآل يبقون إلى آخر الزمان. وعلى هذا فإن الذي جاء فيه نص في بقائهم واستمرارهم هم قبيلة بني تميم وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما لم يأتي به نص فلا يجزم ببقائه ولا بانقراضه، فقد تبقى بعض القبائل إلى آخر الزمان وقد تنقرض، لكن لا يجزم بشيء إلا ما ثبتت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه من أمور الغيب التي لا يتحدث فيها ولا يتكلم فيها إلا بدليل أو بأدلة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله ولد في أوائل القرن الثاني عشر الهجري سنة 1115، وتوفي في أوائل القرن الثالث عشر الهجري سنة 1206، فعمره 91 سنة، عمره 91 سنة، وقد شغلها بنشر التوحيد وبيان العقيدة الصحيحة وبيان ما كان عليه سلف هذه الأمة، ولم يأتي بشيء جديد، وإنما هو مظهر ومبين لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. لم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بما، وإنما يعني أحيا هذه السنن التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشرها وأظهرها، وكانت عنايته بالتوحيد والعناية به. ومن أهم مؤلفاته التي ألفها التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي يشتمل على 66 بابا، على 66 بابا، وهو شبيه بكتاب التوحيد للإمام البخاري الذي هو آخر كتبه، فإن كتاب التوحيد للإمام البخاري مشتمل على آيات وأحاديث وآثار وكتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله مشتمل على آيات وأحاديث وآثار ومسائل يجعلها في آخر كل باب يعني مستنبطة من هذه الآيات والأحاديث والآثار التي ذكرها في هذا الباب. وقد كتبت أو ألقيت محاضرة في الجامعة الإسلامية تتعلق بمنهج الشيخ محمد في التأليف وقد طبعت ونقرأ شيئا مما يتعلق بالشيخ وبكتابه التوحيد منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الكتابة والتأليف عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جوانبها كثيرة متعددة، وهذه المحاضرة عن جانب منها وهو منهجه رحمه الله في التأليف. وقبل الدخول في الموضوع أذكر بين يديه لمحات قصيرة عن الشيخ رحمه الله وعن دعوته. الأولى، الشيخ الإمام هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، ولد في 115 BC، وتوفي 206 و200 من قبيلة بني تميم الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس على الدجال، أخرجه البخاري، وهو دال على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجال، وأنهم أشد الناس عليه، وكما كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشد الناس على الدجال الأعظم، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من أشد الناس على الدجالين الذين ظهروا في أزمانهم من أهل الزيغ والضلال.
معلوم أنه حصل في أزمنة في الأزمان المختلفة يعني خروج أناس ينشرون البدع ويدعون إليها ويحاربون السنن وينفرون منها، وكما كانت يعني قبيلة بني تميم من أشد الناس على الدجال، فإنهم شديدون على الدجاجلة الذين يخرجون في أزمان مختلفة وينشرون البدع ويعني يحذرون مما عليها للسنة والجماعة بحجة يعني أنهم أتوا بشيء جديد أو أن هذا شيء جديد، وهذا في الحقيقة كما عرفنا إنما هو إظهار لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانها وبيان حقيقتها. ثم إن من توفيق الله عز وجل لهذه الدعوة المباركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يسر لها يعني ولاة يقومون بنشرها ويقومون بالدفاع عنها، فقد اجتمع في ذلك يعني الولاية العلماء وولاية الأمراء، فالتقى الشيخ محمد بن الوهاب في الإمام محمد بن مسعود رحمه الله واتفق على القيام بهذه المهمة العظيمة التي هي نشر هذا الدين وإظهاره، وقد مكن الله لهذه الدولة فاستمرت وكتب الله لها البقاء أكثر من 3 قرون، وذلك بسبب أنها قامت على منهج صحيح وعلى منهج قويم، فحصل لها البقاء وحصل لها الاستمرار. ولا شك أن هذا يعني يرجع إلى توفيق الله عز وجل لهذين الإمامين، الإمام محمد بن سعود الذي هو منفذ ويعني منفذ لما يوجه به الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، فاجتمع في فالتقى على في هذه الدولة الولاية العلمية والولاية العملية، فكان ذلك من الخير الكثير الذي ساقه الله عز وجل لهذه البلاد ولغيرها من البلاد. نعم.
الثانية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الأئمة المجددين الذين أظهر الله بهم الدين ونصر بهم الحق في القرن الثاني عشر من الهجرة وما بعده، وهو نعمة من الله عز وجل أنعم بها على الجزيرة العربية وغيرها، حيث قضي في بلاد اليمامة وما تبعها من البلاد على مظاهر الشرك والبدع وظهر فيها التوحيد. وقد كانت تلك البلاد قبل زمن الشيخ رحمه الله لا تختلف عن البلاد الأخرى التي لا تزال مفتونة بأصحاب القبور ودعائهم وطلب الحاجات منهم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وغيرها أحسن جزاء وأثابه أتم مثوبة. الثالث،
ثم إن الكتابة عن الشيخ لم تكن محصورة أو مقتصرة على يعني علماء هذه الجزيرة علماء نجد، وإنما يعني حصل يعني من كثير من العلماء الذين وفقهم الله عز وجل في البلاد المختلفة الكتابة عن الشيخ وعن دعوته وعن دعوة الناس إلى الشيء الحق والهدى الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فلم يكن التأليف عنه وعن دعوته مقتصرا على البلاد التي ظهر فيها، وإنما كان في مختلف البلاد حصل علماء منهم من ألف في دعوته في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان على هذا المنهج الصحيح والمنهج القويم الذي وفق الله له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
الثالثة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبنية على اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ولم يأتي بشيء جديد يخالف ذلك، ولهذا فلا توصف دعوته ومن استفاد منها بالوهابية، لأن النسب إلى الأشخاص إنما تكون لمن أتى بشيء جديد، وهو لم يأتي بشيء جديد، وإنما يلمزهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقوا لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم، تنفيرا من الاستفادة بهذه الدعوة المباركة المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. الرابعة، ومن أعظم الآثار الحميدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة قيام دولة على هذا الأساس. أول إمام فيها الإمام محمد بن سعود رحمه الله الذي ناصر الشيخ الإمام وحكم شرع الله في ولايته، واستمرت الولاية في هذه الأسرة إلى عصرنا هذا، وقد مضى عليها ما يقرب من 3 قرون. ومن المعلوم أن استمرار هذا البقاء لهذه الدولة في تلك القرون سببه القوي بتوفيق الله الاستفادة من هذه الدعوة المباركة المبنية على تحكيم الشرع واتباع الكتاب والسنة، وهو السبب الأقوى لاستمرارها في المستقبل. ثبتها الله على هذا الحق وأعانها على القيام به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ومن محاسن الدولة السعودية الحاضرة اهتمامها بالمشتغلين بالعلم من أحفاد الشيخ الإمام وإسناد ولايات الإفتاء والقضاء والدعوة والإرشاد إليهم. وقد نشأت دعوات حديثة لم تقم على منهج صحيح وطريقة سليمة، اشتد حرص أصحابها على الظفر بولاية ولم يفرحوا بها، بخلاف هذه الدولة التي مكنها الله في الأرض لما قامت عليه من الحق والهدى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الخامسة، أن من الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من يحمل بعض الأحاديث الواردة في الفتن التي فيها أن نجد فيها الزلازل والفتن وأن منها يطلع قرن الشيطان، من الحاقدين من يحملها على اليمامة
التي اشتهرت في الأزمان المتأخرة باسم نجد لصد الناس عن الاستفادة من هذه الدعوة المباركة وما يزعمونه من ذلك الحمل باطل، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث وفي كلام أهل العلم ما يبين أن المراد بها العراق. وقد ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تخريجه أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي قال في الصفحة 9-10 وكذلك في السلسلة الصحيحة عند حديث 2246 طرقا لهذا الحديث لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك، وفي بعضها ما يبين المراد وهو العراق. وقال في السلسلة الصحيحة قال وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم، وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة بهذا الحديث وإنما هي العراق كما دل عليه أكثر طرق الحديث. وبذلك قال العلماء قديما كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم، وجهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو المذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس، فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر، وفي العراق من عالم وصالح. وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهما حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام، قال أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. وقال ابن حجر في الفتح بعد أن نقل كلاما للخطابي قال وقال غيره كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر، وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة. وقال قبل ذلك في الفتح عند شرح حديث رأس الكفر نحو المشرق قال وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه، واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحا في الفتن. وقال النووي في شرح صحيح مسلم قال والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق، وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. وقد مر في كلام ابن حجر قريبا أن ظهور البدع كان من تلك الجهة أي جهة المشرق، ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان خروجهم من تلك الجهة، ومجيء التتار للقضاء على الخلافة العباسية وسقوط بغداد كان من تلك وكان من المشرق، وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة، فإنه كما جاء في صحيح مسلم يخرج من خلة بين الشام والعراق، وفي صحيح أيضا يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وكما أن تلك الجهة منشأ كثير من البدع ومنها ظهور كثير من الشرور، فإن فيها كثيرين من أهل العلم الذين ردوا على المبتدعة، ومنها محدثون وفقهاء كبار، ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وابن ماجه القزويني، وقد ألف الشيخ محمد أشرف سنده المتوفى سنة 73,300 رسالة أوضح فيها ما يتعلق بهذا الموضوع، سماها أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان. الأولويات في التأليف عند الشيخ الإمام. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان العقيدة السليمة المستمدة من هذين الينبوعين الصافيين، ولهذا كانت الأولويات في التأليف عنده في بيان العقيدة والعناية بمعاني كلام الله عز وجل ومعرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام الفقهية المستندة إلى النصوص الشرعية، وكان أولى اهتمامه وجل عنايته من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فألف في التوحيد كتبا عديدة، أهمها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، وكتاب كشف الشبهات. منهجه في تأليف كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هو أهم وأوسع كتب الشيخ رحمه الله في العقيدة، وقد اشتمل على 66 بابا، أولها باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وآخرها باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وقبل الباب الأول ترجم بكتاب التوحيد وأورد فيه 5 آيات وحديثا وأثرا، وهذه الآيات هي قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وعقب الآيات من سورة الأنعام بأثر ابن مسعود رضي الله عنه بشأنها، ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المتفق على صحته في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. ومن منهجه في تأليفه أولا أن الكتاب من أوله إلى آخره يسوق فيه الشيخ الإمام آيات وأحاديث وآثار عن سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على نهجهم وطريقتهم. وصنيعه هذا شبيه بصنيع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، وعلى الأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري، فإن طريقة البخاري في ذلك أنه يورد آيات وأحاديث وآثار، وقد بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري 58 بابا، أولها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وقد أورد فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. وعدة أبواب كتاب التوحيد عند الإمام البخاري وأبواب التوحيد عند الإمام محمد بن عبد الوهاب متقاربة، وهي في الصحيح 58 وعند الإمام محمد بن عبد الوهاب 66. ثانيا أنه عند إراده الآيات والأحاديث والآثار يقدم الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار، إلا إذا كان الأثر متعلقا بآية أو بحديث فإنه يقدمه من أجل ذلك التعلق. ثالثا هذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والآثار، وبذلك على قدر الكتاب وارتفعت منزلته، وليس للشيخ رحمه الله فيه كلام إلا ما يريده في آخر كل باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار، ويتدل على قوة فهم الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه، ويتدل على قوة فهم الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه، وفيها شحذ أذهان طلاب العلم في معرفة المواضع التي استنبطت منها هذه المسائل. رابعا أن أبواب هذا الكتاب متضمنة تقرير التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والتحذير مما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك بالله، أو ينافي كماله وهو الشرك، وهو الشرك الأصغر
يعني والأدنى، كماله الواجب. نعم.
أو ينافي كماله وهو الشرك الأصغر والبدع. ومن أبواب كتاب التوحيد في تقرير التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ومن الأبواب فيما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وباب ما جاء في الذبح لغير الله، وباب من الشرك النذر لغير الله، وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وباب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية، وباب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الأبواب فيما ينافي كمال التوحيد وهو البدع والشرك الأصغر، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وباب قول ما شاء الله وشئت.
هذا ما يتعلق هذه يعني شيء يتعلق بالكلام عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ونسبه ولادته وعمره، وكذلك أهم مؤلفاته الذي هو كتاب التوحيد. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بتدريس أو بدراسة الكتاب كتاب التوحيد الذي هو مقدم على الأبواب وجعله كالتمهيد للكتاب. وهذا مثل صنيع البخاري، فإن البخاري رحمه الله بدأ كتابه بباب بدء الوحي وبعده بكتاب الإيمان، يعني فالإمام محمد بن الوهاب رحمه الله بدأت الأبواب بعد الكتاب، والكتاب كأنه كالمقدمة التي فيها أساس الكتاب وأصل الكتاب وأنه مبني على إفراد الله بالعبادة وذكر الآيات والحديث والأثر، ذكر الحديث والأثر الذي جاء في ذلك. و إن شاء الله في الدرس القادم يكون الكلام يعني على هذا أول الكتاب الذي هو قبل الأبواب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ مستعينا بالله بتدريس كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونبدأ هذه الدروس بهذا الدرس عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب التوحيد. فأقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، وقبيلة بني تميم هي إحدى القبائل العربية، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون موجودة مستمرة إلى آخر الزمان، وأنها لا تنقرض قبل آخر الزمان، لأن الرسول عليه السلام أخبر بأنهم أشد الناس على الدجال، يعني أن الدجال إذا خرج فيكون من أشد الناس عليه قبيلة بني تميم. فهذا يدلنا على بقاء هذه الدولة، هذه القبيلة، واستمرارها إلى نهاية الزمان. ولم وقد جاء أيضا أن ممن يبقى إلى آخر الزمان آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في الأحاديث المتواترة عن المهدي الذي هو من آل البيت، وقد جاء في بعض هذه الأحاديث المتواترة لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا. فالأحاديث تواترت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خروج المهدي وأنه يكون موجودا في آخر الزمان، وهذا يدلنا على بقاء هذه يعني هؤلاء الآل يبقون إلى آخر الزمان. وعلى هذا فإن الذي جاء فيه نص في بقائهم واستمرارهم هم قبيلة بني تميم وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ما لم يأتي به نص فلا يجزم ببقائه ولا بانقراضه، فقد تبقى بعض القبائل إلى آخر الزمان وقد تنقرض، لكن لا يجزم بشيء إلا ما ثبتت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه من أمور الغيب التي لا يتحدث فيها ولا يتكلم فيها إلا بدليل أو بأدلة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله ولد في أوائل القرن الثاني عشر الهجري سنة 1115، وتوفي في أوائل القرن الثالث عشر الهجري سنة 1206، فعمره 91 سنة، عمره 91 سنة، وقد شغلها بنشر التوحيد وبيان العقيدة الصحيحة وبيان ما كان عليه سلف هذه الأمة، ولم يأتي بشيء جديد، وإنما هو مظهر ومبين لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. لم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بما وإنما يعني أحيا هذه السنن التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشرها وأظهرها، وكانت عنايته بالتوحيد والعناية به. ومن أهم مؤلفاته التي ألفها التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي يشتمل على 66 بابا، وهو شبيه بكتاب التوحيد للإمام البخاري الذي هو آخر كتبه، فإن كتاب التوحيد للإمام البخاري مشتمل على آيات وأحاديث وآثار، وكتاب الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله مشتمل على آيات وأحاديث وآثار ومسائل يجعلها في آخر كل باب، يعني مستنبطة من هذه الآيات والأحاديث والآثار التي ذكرها في هذا الباب. وقد كتبت أو ألقيت محاضرة في الجامعة الإسلامية في تتعلق بمنهج الشيخ محمد في التأليف، وقد طبعت، ونقرأ شيئا مما يتعلق بالشيخ وبكتابه التوحيد منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الكتابة والتأليف عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جوانبها كثيرة متعددة، وهذه المحاضرة عن جانب منها وهو منهجه رحمه الله في التأليف. وقبل الدخول في الموضوع أذكر بين يديه لمحات قصيرة عن الشيخ رحمه الله وعن دعوته. الأولى: الشيخ الإمام هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، ولد في 115 بعد 100 والألف، وتوفي 206 و200 وألف من قبيلة بني تميم الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس على الدجال، أخرجه البخاري، وهو دال على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجال، وأنهم أشد الناس عليه، وكما كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشد الناس على الدجال الأعظم، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من أشد الناس على الدجالين الذين ظهروا في أزمانهم من أهل الزيغ والضلال.
معلوم أنه حصل في أزمنة في الأزمان المختلفة يعني خروج أناس ينشرون البدع ويدعون إليها ويحاربون السنن وينفرون منها، وكما كانت يعني قبيلة بني تميم من أشد الناس على الدجال، فإنهم شديدون على الدجاجلة الذين يخرجون في الأزمان المختلفة وينشرون البدع ويعني يحذرون مما عليها للسنة والجماعة بحجة يعني أنهم أتوا بشيء جديد أو أن هذا شيء جديد، وهذا في الحقيقة كما عرفنا إنما هو إظهار لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانها وبيان حقيقتها. ثم إن من توفيق الله عز وجل لهذه الدعوة المباركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يسر لها يعني ولاة يقومون بنشرها ويقومون بالدفاع عنها، فقد اجتمع بذلك يعني ولاية العلماء وولاية الأمراء، فالتقى الشيخ محمد بن الوهاب في الإمام محمد بن مسعود رحمه الله واتفق على القيام بهذه المهمة العظيمة التي هي نشر هذا الدين وإظهاره، وقد مكن الله لهذه الدولة فاستمرت وكتب الله لها البقاء أكثر من 3 قرون، وذلك بسبب أنها قامت على منهج صحيح وعلى منهج قويم، فحصل لها البقاء وحصل لها الاستمرار. ولا شك أن هذا يعني يرجع إلى توفيق الله عز وجل لهذين الإمامين، الإمام محمد بن سعود الذي هو منفذ ويعني منفذ لما يوجه به الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، فاجتمع في فالتقى على في هذه الدولة الولاية العلمية والولاية العملية، فكان ذلك من الخير الكثير الذي ساقه الله عز وجل لهذه البلاد ولغيرها من البلاد. نعم.
الثانية: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الأئمة المجددين الذين أظهر الله بهم الدين ونصر بهم الحق في 12 من الهجرة وما بعده، وهو نعمة من الله عز وجل أنعم بها على الجزيرة العربية وغيرها، حيث قضي في بلاد اليمامة وما تبعها من البلاد على مظاهر الشرك والبدع وظهر فيها التوحيد. وقد كانت تلك البلاد قبل زمن الشيخ رحمه الله لا تختلف عن البلاد الأخرى التي لا تزال مفتونة بأصحاب القبور ودعائهم وطلب الحاجات منهم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وغيرها أحسن جزاء وأثابه أتم مثوبة. الثالث:
ثم إن الكتابة عن الشيخ لم تكن محصورة أو مقتصرة على يعني علماء هذه الجزيرة علماء نجد، وإنما يعني حصل يعني من كثير من العلماء الذين وفقهم الله عز وجل في البلاد المختلفة الكتابة عن الشيخ وعن دعوته وعن دعوة الناس إلى الشيء الحق والهدى الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فلم يكن التأليف عنه وعن دعوته مقتصرا على البلاد التي ظهر فيها، وإنما كان في مختلف البلاد، في مختلف البلاد حصل علماء منهم من ألف في دعوته في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان على هذا المنهج الصحيح والمنهج القويم الذي وفق الله له شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب.
الثالثة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبنية على اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ولم يأتي بشيء جديد يخالف ذلك، ولهذا فلا توصف دعوته ومن استفاد منها بالوهابية، لأن النسب إلى الأشخاص إنما تكون لمن أتى بشيء جديد، وهو لم يأتي بشيء جديد، وإنما يلمزهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقوا لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم، تنفيرا من الاستفادة بهذه الدعوة المباركة المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. الرابعة، ومن أعظم الآثار الحميدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة قيام دولة على هذا الأساس. أول إمام فيها الإمام محمد بن سعود رحمه الله، الذي ناصر الشيخ الإمام وحكم شرع الله في ولايته، واستمرت الولاية في هذه الأسرة إلى عصرنا هذا، وقد مضى عليها ما يقرب من 3 قرون. ومن المعلوم أن استمرار هذا البقاء لهذه الدولة في تلك القرون سببه القوي بتوفيق الله الاستفادة من هذه الدعوة المباركة المبنية على تحكيم الشرع واتباع الكتاب والسنة، وهو السبب الأقوى لاستمرارها في المستقبل. ثبتها الله على هذا الحق وأعانها على القيام به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ومن محاسن الدولة السعودية الحاضرة اهتمامها بالمشتغلين بالعلم من أحفاد الشيخ الإمام وإسناد ولايات الإفتاء والقضاء والدعوة والإرشاد إليهم. وقد نشأت دعوات حديثة لم تقم على منهج صحيح وطريقة سليمة، اشتد حرص أصحابها على الظفر بولاية ولم يفرحوا بها، بخلاف هذه الدولة التي مكنها الله في الأرض لما قامت عليه من الحق والهدى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الخامسة، أن من الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من يحمل بعض الأحاديث الواردة في الفتن التي فيها أن نجد فيها الزلازل والفتن وأن منها يطلع قرن الشيطان. من الحاقدين من يحملها على اليمامة التي اشتهرت في الأزمان المتأخرة باسم نجد، لصد الناس عن الاستفادة من هذه الدعوة المباركة، وما يزعمونه من ذلك الحمل باطل، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث وفي كلام أهل العلم ما يبين أن المراد بها العراق. وقد ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تخريجه أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي، قال في الصفحة 9 إلى 10 وكذلك في السلسلة الصحيحة عند حديث 2246 طرقا لهذا الحديث لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك، وفي بعضها ما يبين المراد وهو العراق. وقال في السلسلة الصحيحة قال: وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه، لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية، ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم، وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة بهذا الحديث، وإنما هي العراق كما دل عليه أكثر طرق الحديث. وبذلك قال العلماء قديما: كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم، وجهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو المذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس، فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر، وفي العراق من عالم وصالح، وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهما حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام، قال: أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وقال ابن حجر في الفتح بعد أن نقل كلاما للخطابي قال: وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر. وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. وقال قبل ذلك في الفتح عند شرح حديث رأس الكفر نحو المشرق قال: وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتجبر، حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه، واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحا في الفتن. وقال النووي في شرح صحيح مسلم قال: والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. وقد مر في كلام ابن حجر قريبا أن ظهور البدع كان من تلك الجهة، أي جهة المشرق. ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان خروجهم من تلك الجهة، ومجيء التتار للقضاء على الخلافة العباسية وسقوط بغداد كان من تلك وكان من المشرق. وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة، فإنه كما جاء في صحيح مسلم يخرج من خلة بين الشام والعراق، وفي صحيح أيضا يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وكما أن تلك الجهة منشأ كثير من البدع، ومنها ظهور كثير من الشرور، فإن فيها كثيرين من أهل العلم الذين ردوا على المبتدعة، ومنها محدثون وفقهاء كبار، ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وابن ماجه القزويني. وقد ألف الشيخ محمد أشرف سنده المتوفى 73,300,000 رسالة أوضح فيها ما يتعلق بهذا الموضوع، سماها أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان. الأولويات في التأليف عند الشيخ الإمام: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان العقيدة السليمة المستمدة من هذين الينبوعين الصافيين، ولهذا كانت الأولويات في التأليف عنده في بيان العقيدة والعناية بمعاني كلام الله عز وجل، ومعرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان الأحكام الفقهية المستندة إلى النصوص الشرعية. وكان أولى اهتمامه وجل عنايته: ما من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فألف في التوحيد كتبا عديدة، أهمها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، وكتاب كشف الشبهات. منهجه في تأليف كتاب التوحيد: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هو أهم وأوسع كتب الشيخ رحمه الله في العقيدة، وقد اشتمل على 66 بابا، أولها باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وآخرها باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وقبل الباب الأول ترجم بكتاب التوحيد، وأورد فيه 5 آيات وحديثا وأثرا، وهذه الآيات هي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وعقب الآيات من سورة الأنعام بأثر ابن مسعود رضي الله عنه بشأنها، ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المتفق على صحته في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. ومن منهجه في تأليفه أولا أن الكتاب من أوله إلى آخره يسوق فيه الشيخ الإمام آيات وأحاديث وآثار عن سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على نهجهم وطريقتهم. وصنيعه هذا شبيه بصنيع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، وعلى الأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري. فإن طريقة البخاري في ذلك أنه يورد آيات وأحاديث وآثار، وقد بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري 58 بابا، أولها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وقد أورد فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. وعدة أبواب كتاب التوحيد عند الإمام البخاري وأبواب التوحيد عند الإمام محمد بن عبد الوهاب متقاربة، وهي في الصحيح 58 وعند الإمام محمد بن عبد الوهاب 66. ثانيا أنه عند إراده الآيات والأحاديث والآثار يقدم الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار، إلا إذا كان الأثر متعلقا بآية أو بحديث فإنه يقدمه من أجل ذلك التعلق. ثالثا هذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والآثار، وبذلك على قدر الكتاب وارتفعت منزلته، وليس للشيخ رحمه الله فيه كلام إلا ما يريده في آخر كل باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار، ويتدل على قوة فهم الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه، ويتدل على قوة فهم الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه، وفيها شحذ أذهان طلاب العلم في معرفة المواضع التي استنبطت منها هذه المسائل. رابعا أن أبواب هذا الكتاب متضمنة تقرير التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والتحذير مما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك بالله، أو ينافي كماله وهو الشرك الأصغر
كماله الواجب، نعم،
أو ينافي كماله وهو الشرك الأصغر والبدع. ومن أبواب كتاب التوحيد في تقرير التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ومن الأبواب فيما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وباب ما جاء في الذبح لغير الله، وباب من الشرك النذر لغير الله، وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وباب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية، وباب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الأبواب فيما ينافي كمال التوحيد وهو البدع والشرك الأصغر باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وباب قول ما شاء الله وشئت.
هذا ما يتعلق بهذه يعني شيء يتعلق بالكلام عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ونسبه ولادته وعمره، وكذلك أهم مؤلفاته الذي هو كتاب التوحيد. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بتدريس أو بدراسة الكتاب كتاب التوحيد الذي هو مقدم على الأبواب، وجعله كالتمهيد للكتاب. وهذا مثل صنيع البخاري، فإن البخاري رحمه الله بدأ كتابه بباب بدء الوحي وبعده بكتاب الإيمان، يعني فالإمام محمد بن الوهاب رحمه الله بدأت الأبواب بعد الكتاب، والكتاب كأنه كالمقدمة التي فيها أساس الكتاب وأصل الكتاب، وأنه مبني على إفراد الله بالعبادة وذكر الآيات والحديث والأثر، ذكر الحديث والأثر الذي جاء في ذلك. وإن شاء الله في الدرس القادم يكون الكلام يعني على هذا أول الكتاب الذي هو قبل الأبواب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.